الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من إذاعة طهران. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه تم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين إيران والإمارات، وذلك ضمن إشارته إلى لقائه الرئيس الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد التقى الرئيس الجديد لدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد. وفي هذا اللقاء الذي جرى يوم أمس في أبوظبي، قدم أمير عبد اللهيان التعازي بوفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، وتباحث مع الرئيس الجديد الشيخ محمد بن زايد حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن أساس الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا هو مساعي حلف شمال الأطلسي للتوسع وتجاهل الاعتبارات الأمنية للدول الأخرى وبالأخص روسيا. وأضاف خطيب زادة أنه يجب أن يعلم الناتو ويجب على الجميع أن يعرفوا أن طريق المواجهة نهايته ليست سعيدة، فيما وصف العلاقات بين إيران وروسيا بأنها استراتيجية، مؤكدا أن طهران لن تسمح لأي قضية بالإخلال بها. أكد التلفزيون الإيراني الرسمي أن الجاسوسين الأوروبيين اللذين تم توقيفهما من قبل وزارة الأمن يحملان الجنسية الفرنسية. وأضاف التلفزيون الإيراني في توضيحات له حول الجاسوسين أنهما سيدة ورجل دخلا إلى إيران بفيزا سياحية قادمين من إسطنبول، وتم توقيفهما وهما في طريقهما إلى المطار بعد 10 أيام من إقامتهما في إيران. وبحسب التلفزيون الإيراني اجتمع الجاسوسان مع عدد من الأشخاص الذين شاركوا في احتجاجات المعلمين بهدف حرف الاحتجاجات عن مسارها. أطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم النار تجاه فلسطيني على حاجز حوار جنوب نابلس بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن، وشهد يسقط على الأرض دون أن يقدم الجنود له أي إسعافات. وقمعت قوات الاحتلال مساء أمس مسيرة تشييع الشهيد وليد الشريف بالقدس المحتلة. حافظ حزب الله وحركة عمل على مقاعدهما في مجلس النواب اللبناني بفوز جميع مرشحيهما البالغ عددهم 30، وذلك خلال النتائج غير الرسمية للانتخابات التشريعية اللبنانية. أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أسماء الفائزين في دوائر الشمال الأولى والثانية وبيروت الثانية لتكتمل النتائج النهائية، بعدما أعلن أمس الاثنين أسماء الفائزين في 12 دائرة انتخابية من أصل 15 دائرة. أكد مسؤول وحدة الإعلام الإلكتروني في حزب الله اللبناني حسين رحال أن الأرقام والنتائج دحضت ادعاءات الخصوم بأن الثنائية الشيعية تراجع تمثيليا ولم يعد لديه الشرعية، معتبرا أن ما جرى في دائرة الشمال الثالثة هو انتصار للتيار الوطني الحر ولكل لبنان. أصدرت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية بيانا حذرت فيه من خطورة استمرار الانسداد السياسي الراهن، داعية الفرقاء السياسيين للاحتكام إلى لغة العقل والقانون وإبداء المرونة في التعاطي مع المشكلات السياسية. أعلن نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي أنه سيتم تسيير رحلتين يوميا خلال ما تبقى من الهدنة، آملا بسرعة الوفاء بذلك وعدم العودة إلى سلوك الإعاقة والعرقلة. أفادت مصادر سورية عن سقوط عدد من القذائف الصاروخية على محيط قاعدة للتحالف الأمريكي في مدينة الشداد جنوب الحسكة. أفادت مصادر ليبية باندلاع اشتباكات في العاصمة طرابلس بعد وصول رئيس وزراء الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغة إليها استعدادا لمباشرة أعمال حكومته فيها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف وتدمير شحنات وأسلحة أمريكية وأوروبية بالقرب من محطة ستاريشي للسكك الحديدية بمنطقة لفيف، وذلك بصواريخ بحرية من طراز كاليبر. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، من الساعة 8 مساء حتى 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر أردي بهشت عام 1401 هجري شمسي، والموافق 17 من مايو أيار عام 2022 ميلادي.
في 15 من شوال عام 252 للهجرة استشهد السيد الجليل عبد العظيم بن عبد الله بن علي الحسني. وقد ولد الحسني عام 173 للهجرة في المدينة المنورة، ويعود نسبه إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وكان من كبار علماء عصره، بحيث إن الجماهير المسلمة كانت تكن له احتراما بالغا. ولكن وعلى أثر الظلم الذي كان النظام العباسي يمارسه بحق أهل بيت الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، اضطر الحسني إلى ترك المدينة والهجرة إلى مدينة الري بجنوب طهران. وفي الري كان السيد الحسني لاهتماما بالغا في حل مشاكل الفقراء والمحتاجين، وقد دفن في تلك المنطقة، ويعتبر قبره اليوم مزارا لمحبي أهل بيت النبوة عليهم السلام. في 27 من شهر أردي بهشت عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع عشر من مايو أيار عام 2009 ميلادي، توفي المرجع والفقيه الإيراني الكبير آية الله العظمى محمد تقي بهجت الفوماني رحمة الله عليه. وقد ولد بهجت عام 1915 في مدينة فومن بمحافظة جيلان في شمال إيران، وبعد إتمامه المقدمات من العلوم الدينية في مدينته، بدأ بدراسة الأدب العربي، ومن ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس عند كبار العلماء والفلاسفة هناك، كآية الله السيد أبي القاسم الأصفهاني رحمة الله عليه، وآية الله الميرزا النائيني، وآية الله الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني رحمة الله عليهم أجمعين. وفي عام 1945 رجع آية الله بهجة إلى إيران، وتوجه إلى مدينة قم المقدسة ليكرس وقته لتدريس طلبة العلوم الدينية، فقد كان من كبار أساتذة الفقه وأصول الفقه والأخلاق. ومن أبرز مؤلفات آية الله محمد تقي بهجت الفوماني كتاب الصلاة وجامع المسائل ووسيلة النجاح. وأخيرا وفي 27 من شهر أردي بهشت عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع عشر من مايو أيار عام 1987 ميلادي، هاجمت طائرات النظام العراقي السابق الفرقاطة الأمريكية ستارك في الخليج الفارسي، والتي كانت قد دخلت مياه الخليج الفارسي بحجة توفير الحماية لحاملات النفط العملاقة، وذلك في فترة الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد أسفر القصف عن مقتل 37 جنديا أمريكيا من ملاحي الفرقاطة، واللافت أن النظام العراقي أنذاك قدم اعتذارا لأمريكا ودفع الغرامة والتعويضات عن كل الخسائر. بالمقابل مرت أمريكا على الجريمة مرور الكرام، ولم تتخذ أي إجراءات انتقامية ضد نظام الدكتاتور العميل صدام. وحسب الكثير من المراقبين، فإن الهجوم العراقي على الفرقاطة الأمريكية ستارك كان بموجب سيناريو تمت صياغته مسبقا لتوتير الأوضاع في الخليج الفارسي والتمهيد للتواجد العسكري الأمريكي في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، ساعة سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. التجمعات الفلسطينية واستهداف الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفيها سنكون مع الزميل خالد العبدالله. يتناول فيها كتاب سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية للباحثة راحيلة مزراحي. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، التجمعات الفلسطينية واستهدافها الاحتلال. وسيكون معنا الأستاذ عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة حديث الدار التي تتحدث عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان مع الزميلة عليا صالح. ولنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميل خالد العبدل.
إصدارات. أهلا بكم، نسلط الضوء في فقرتنا هذه على دراسة تحت عنوان سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية، وهي عبارة عن نتائج توصلت إليها الباحثة راحيلة مزراحي في رسالة الماجستير التي قدمتها لما يسمى بجامعة تل أبيب بعنوان أنماط استملاك التراث الفلسطيني بيد الفن التشكيلي الإسرائيلي، حيث تقول الباحثة إن الحركة الصهيونية هي حركة يهودية أوروبية استعمارية أسسها يهود أوروبيون لمصلحتهم في أواخر القرن التاسع عشر خدمة لهذا الاستعمار وبدعمه الكامل. وترى الباحثة مزراحي أن الفكرة الصهيونية هو فكر أوروبي استعماري أبيض، فهناك علاقة وطيدة بين تدمير الفرنسيين للقاهرة وسرقة الكتب وإعدام علماء الأزهر وتدمير فلسطين بما في ذلك تدمير مدارس غزة وجامعاتها ومساجدها وتدمير لبنان والعراق وأفغانستان بأيدي الاستعمار الأمريكو-أوروبي، مشيرة إلى أن هذا التدمير الهائل يتم تحت مظلة خطاب العلمانية الديمقراطية والتقدم. مستمعينا الأفاضل، نعود للحديث عن الدراسة التي قامت بها الباحثة راحيلة مزراحي تحت عنوان سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية، والتي قسمت من خلالها مراحل سرقة التراث الفلسطيني إلى ثلاث مراحل. ففي المرحلة الأولى قامت الحركة الصهيونية وبعدها الكيان بجهود كبيرة لربط ثقافة مهاجريها الأوروبيين بالتراث المحلي الفلسطيني، والذي هو جزء لا يتجزأ من تراث المنطقة العربية. وبعد التطهير العرقي عام 1948 تم توظيف ثقافة الاستيطان في الاستيلاء على الأملاك والأراضي الفلسطينية ومحو عروبتها وإسلاميتها. ففي المرحلة الثانية أي مرحلة ما بعد 1967 جندت هذه الثقافة لتمثيل الصراع بين الكيان الصهيوني وشعب فلسطين كصراع متماثل، ليستند الخطاب الرسمي الذي تبناه اليسار الأبيض الذي يدعو إلى الدولتين للشعبين في هذه المرحلة على عرض وتمثيل المثقف كإنسان تقدمي ومعارض للاحتلال والجندي الصهيوني كضحية لهذا الاحتلال. أعزائي المستمعين، وفي المرحلة الثالثة من مراحل عملية سرقة التراث الفلسطيني بحسب رأي الكاتبة رحيلة مزراحي في دراستها، سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية والممتدة من نهاية التسعينيات، نجد اعترافا تاما بعملية التطهير العرقي لفلسطين أي نكبة فلسطين، واعترافا بتوظيف المثقف اليهودي في إطاره. وأضافت مزراحي أن الأكاديمية في الكيان أنتجت وتنتج أبحاثا عن النية وحتى عن دور ثقافة الاستيطان فيها، خاصة أن مؤسسة الفن التشكيلي في الكيان بدأت هي الأخرى تعترف اعترافا باستراتيجية سرقة التراث الفلسطيني على يد الصهيونية. وأكدت أن عناوين عدة كتب وفحواها لمؤلفين يهود في هذا الصدد تتحدث عن استخدام صورة العربي وسيلة من وسائل إعادة الماضي اليهودي، بالإضافة إلى تسويق الأزياء الفلسطينية في كل أنحاء العالم كتراث يهودي قديم، وآلية إنتاج الأماكن المقدسة لليهود واستملاك طقوس اليهود المؤمنين الشرقيين وتوظيفها من أجل سرقة الأرض الفلسطينية. أيها الأخوة والأخوات، في نهاية فقرتنا هذه من إصدارات نلخص أهم ما جاء في الدراسة التي أعدتها الكاتبة رحيلة مزراحي بعنوان سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية. وباختصار، إن جهاز الثقافة لكيان الاحتلال وخاصة المجال الأكاديمية هو جهاز يهضم كل شيء من التراث الفلسطيني والذي هو جزء لا يتجزأ من تراث المنطقة العربية، من ملابس ومأكولات وفن تشكيلي وكتابة نقدية فلسطينية وحتى رواية النكبة وإعادة إنتاجها لصالح مشروعه الاستعماري الصهيوني. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والآن نعود بكم إلى الاستوديو والزملاء.
نشكر الزميل خالد العبد الله لمشاركته القيمة في لقائنا هذا عبر تقديمه فقرة إصدارات التي تناولت كتاب سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية للباحثة رحيلة مزراحي.
يا شو صار؟ شو عملت نكبة أيار؟ خبرني يا با شو صار؟ شو عملت نكبة أيار؟ سنين طويلة بالغربة دقنا الويل بهالمشوار. يا بوي مسكننا خيار لا دير ولا هاوي. يا بوي مسكننا خيار لا دير ولا هاوي. تكوينا بنار الأيام ولا شو هالقاضي؟ راجعلك يا أرض بلادي بعد ديارك ما في ديار. راجعلك للأقصى الغالي للضفة لجنين الطار.
راجعلك يا أرض بلادي بعد ديارك ما في ديار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. التجمعات الفلسطينية واستهداف الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 3:03 حسب توقيت القدس المحتلة مساء. وإلى العناوين. ماذا عن تصعيد الاحتلال استهداف المدنيين والتجمعات الفلسطينية في كل من الضفة والقدس؟ كيف تحول هذا الاستهداف إلى سياسة ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين؟ ما دور المنظمات والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية في توثيق هذه الانتهاكات وتوظيف هذا التوثيق في الهيئات الدولية؟ اعتدت قوات الاحتلال على مشيعي الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة 71 منهم على الأقل واعتقال أكثر من 50 شابا. واندلعت المواجهات بعد اعتداء شرطة الاحتلال على مشيعي جثمان الشريف من بيت حنينة بالقدس، والذي استشهد السبت متأثرا بإصابته برصاصة مطاطية في رأسه خلال مواجهات شهدتها باحات المسجد الأقصى في 22 من نيسان أبريل الماضي. وهجمت قوات الاحتلال المشيعين وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والمياه العادمة، كما اقتحمت مقبرة المجاهدين واعتدت على المتواجدين فيها. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 71 إصابة جراء اعتداء الاحتلال على المشيعين، موضحة أن الإصابات تنوعت ما بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاعتداء بالضرب وقنابل الصوت والاختناق بالغاز المسيل للدموع. من جهته أعلن مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 50 شابا خلال قمعها مشيعي جثمان الشريف بالقدس. وكانت شرطة الاحتلال قد سلمت في وقت سابق من مساء الاثنين جثمان الشريف إلى ذويه، وتم نقله إلى مستشفى المقاصد، ومن هناك جرى تشييعه على الأقدام قبل أن تتعرض أو تعترض الشرطة المشيعين. قراءة تصعيد استهداف الاحتلال للتجمعات الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلتين تأتيكم في سياق تقرير الزميل رأفة عسلية.
عاودت شرطة الاحتلال تكرار مسلسل عدوانها على المدينة المقدسة الأحياء فيها والأموات، وذلك باعتداءاتها على جنازة أحد الشهداء خلال تشييع جثمانه في مدينة القدس المحتلة للمرة الثانية خلال أسبوع بعد اعتداء الممثل على جنازة الصحفية شيرين أبو عقلة الجمعة الماضية. أكثر من 70 شاب فلسطيني أصيبوا بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في المواجهات العنيفة التي اندلعت خلال تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف الذي ارتقى السبت الماضي متأثرا بجروح أصيب بها في الجمعة الثالثة من شهر رمضان. مصادر صحفية وطبية كدت وقوع إصابة خطيرة برصاص الاحتلال والاعتداء على عبد الرحمن الشريف شقيق الشهيد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في أحداث القدس الدائرة الليلة الماضية، من بينها 13 إصابة نقلت للمستشفى لتلقي العلاج، بينها إصابتان بالغتان. المصادر أكدت وقوع إصابات بالجملة من الزملاء الصحفيين والمصورين داخل مقبرة المجاهدين. وخلال نقل الجثمان باتجاه المسجد الأقصى اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في حي الطور بمدينة القدس، تخللها إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبة في حي الصوانة المتاخم للطور دون أن يبلغ عن إصابات. ثم ما لبثت أن امتدت المواجهات إلى حي باب حطة داخل أسوار البلدة القديمة وفي ساحة الغزال قرب باب الأسباط، في وقت كانت أعداد غفيرة من المشيعين تجول بالجثمان ساحات المسجد الأقصى وتهتف بحياة الشهيد وتلوح بأعلام فلسطين. لكن أعنف المواجهات كانت في محيط مقبرة المجاهدين بعد اقتحامها من قبل قوات كبيرة من جنود الاحتلال، ما أوقع المزيد من الإصابات وصفت إحداها بالخطيرة وإصابة أخرى بالعين، فيما تم اعتقال ما لا يقل عن 13 شابا تعرض بعضهم للضرب. الرئاسة الفلسطينية وصفت اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي الشهيد وليد الشريف ومقبرة المجاهدين في القدس بأنه عمل وحشي وهمجي، وطالبت المجتمع الدولي بالكف عن الكيل بمكيالين والنظر إلى ما يجري في فلسطين بعين عادلة. حركة حماس أكدت بدورها أن اعتداء قوات الاحتلال على الجماهير الفلسطينية في القدس الذين خرجوا في تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف مساء أمس وقمعهم واستهدافهم بالرصاص الحي وإصابة العشرات منهم هي جريمة تفضح إرهاب وسادية هذا العدو وانتهاكاته لكل القوانين والأعراف والشرائع. قمع وتنكيل وإرهاب متواصل من قبل قوات الاحتلال يلاحق المقدسيين في كل ظروفهم، وهو ما يثبت أن قيادة الاحتلال قد فقدت صوابها وباتت في حالة من الذعر والخوف أمام التلاحم والصمود الشعبي والتصدي لكل مخططاته.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
شكرا للزميل رأفت عسلية مراسلنا. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس معنا عبر الهاتف. سيد عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا
سيد عمر. اليوم نحن أمام مشهد كثير ما تكرر على الأرض الفلسطينية، استهداف الاحتلال للإنسان الفلسطيني والتجمعات الفلسطينية. مؤخرا شاهدنا ذلك من خلال قمع الاحتلال لمشيعي الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والبارحة مساء تكرر ذلك أثناء تشييع الشهيد وليد الشريف في القدس أيضا. أي واقع وأي صدمة يمكن أن تشكلها عمليات الاستهداف والقمع هذه على أولئك الذين ينادون بحقوق الإنسان؟
مساء الخير لك ولكل المستمعين والمستمعات. هو فعل سليم وعمل عنصري، يعني يمثل عقلية الدولة الإرهابية. هذا إرهاب دولة منظم وتصرف دولة تتصرف بعقلية العصابات الإجرامية والعالم السفلي. يعني ما تقوم به إسرائيل ليس غريبا عنها كونها دولة فصل عنصري وكونها دولة أبرتهايد وكونها يعني دولة تستمد يعني تعاليمها وسياساتها ومرجعياتها من نفوذ دينية عنصرية قاصرة محرفة. بطبيعة الحال أنا استمعت في الأيام القليلة الماضية إلى تصريحات يعني ممثل الاتحاد الأوروبي في بلادنا وأيضا إلى بعض الدبلوماسيين الغربيين والأمريكان، وكأنه يعني شيئا لم يكن الحديث عن يعني الأسف.
نعم.
يأسفون ومنزعجون بما حصل. لا أعلم، لا أدري مع الشهيد أبو عاقلة الخطورة التي أو الذي يمثله على دولة الاحتلال وأشخاص مدنيين عاديين يقومون بتشييع يعني الجثمان. هذا ذو بعد يعني ديني إنساني اجتماعي ما كانوا يقومون به، انقضوا عليهم أمام عدسات المصورين. ولكن يعني نأسف مرة أخرى نحن كفلسطينيين للموقف المتراخي اللي مثلته الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي عندما قالت بأنها تأسف وأنها منزعجة. هذا اعتداء، هذه عنصرية، هذا عمل مدان مشين، ويعني ينم مرة أخرى عن عقلية الدولة، يعني إرهاب الدولة المنظمة. كان على الدول أن تذهب إلى ما بعد الإدانة، إلى استدعاء السفراء الإسرائيليين المعتمدين في تلك الدول من أجل تسجيل احتجاج هذه الدول عما حصل. هذا يدل مرة أخرى أن هذه الدول تتماهى، وأن هذه الدول يعني بغض الطرف عما تقوم به دولة الاحتلال، يعني بأن هناك ضوءا أخضر لإمعان دولة الاحتلال بمجيئات الوحشية والتصرفات اللا أخلاقية بحق أبناء شعبنا.
طيب، يعني القانون الدولي يحرم بشكل قاطع استهداف الإنسان حال قيامه بشعائر التمس بعقيدته وأي ممارسات أخرى تمس من كرامته الإنسانية أو حياته. لماذا يمعن الاحتلال بتخطي كل هذه المحرمات؟
أولا، الاحتلال يدير الظهر إلى يعني الشرائع السماوية هذه الدولة كما قلت تقوم وقامت على سفك الدماء وعلى القتل. دولة وشعب مقهور كبرى في أوروبا ومورس عليه ما مورس من قبل بعض الدول الأوروبية، هو يريد أن يمارس ما مورس عليه. وحسب علماء الناس دائما يعني يقولون ويحذرون يعني من استخدام القوة من المقهور. هذه مسألة. المسألة الثانية أن تربيتهم هي تربية عنصرية قاصرة، تربية تنظر إلى الآخر بأنه من الأغيار وأنه يعني شخص من الدرجة الثانية. هم ينظرون إلى أنفسهم على ينظرون إلى أنفسهم على أن الله اصطفاهم وعلى أن هم خيرة البشر والآخرين هم دونيين، وبالتالي يتصرفون من هذه الزاوية. يتصرفون وكأنهم هم الأسياد والباقي عبيد. بعقيدتهم القاصرة ينظرون بأن العرب والمسلمين سيكونوا يوما من الأيام عبيدا وخدما لهم، وينظرون بأن العالم يجب أن يعمل لديهم وعندهم. لذلك هم يتصرفون يعني من ناحيتين، الناحية الدينية الثقافية القاصرة والناحية السياسية التي تغطي دولة الاحتلال من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في المنظمات الدولية، لا سيما في مجلس الأمن وحمايتهم من خلال استخدام حق النقد الفيتو في كل مرة. لذلك إسرائيل تتصرف بهذا يعني بهذه العنجهية وبإدارة الظهر استنادا إلى يعني هاتين المسألتين.
طيب، أيضا في هذا الإطار، يعني ما الذي يدفع الاحتلال اليوم إلى تصعيد استهداف الإنسان الفلسطيني والتجمعات الفلسطينية؟ وبناء على ذلك، ماذا عن مساءلة الاحتلال؟
يعني أولا على مستوى القانون الدولي متقوم به دولة الاحتلال هو يعني انتهاك للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان لا سيما الإعلان العالمي والعهد الدولي وأيضا اتفاقيات جنيف لا سيما الاتفاقية الثالثة والرابعة على وجه التحديد. كما قلت بأن هناك حماية على المستوى الدولي وخصوصا يعني الدعم المتواصل والدائم من قبل الولايات المتحدة وحمايتها لدولة الاحتلال وتقديم كل ما يلزم لها على مستوى المنظمات الدولية وفي مجلس الأمن. الموضوع الثاني كما قلت السابق له علاقة بغض الطرف من المؤسسات أو عفوا من الدول التي تتشدق في الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأيضا إثباتها من العقاب بأن يعني دائما القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن هي تستند إلى عفوا البند أو الفصل الشادد وليس إلى الفصل السابع الذي له علاقة بالقمع والمنع. وبالتالي يعني دولة الاحتلال يعني القرارات التي تصدر ضد دولة الاحتلال من مجلس الأمن هي أقرب ما تكون إلى التوصيات وليس لها علاقة يعني بمزيد من العقوبات من قبيل الموضوعة المالية أو التجارية أو الدبلوماسية أو السياسية كما حصلت عدد دول العالم. الموضوع الآخر بأن الإقليم ملتهب والدول العربية والإسلامية منكفئة على ذاتها وهناك موقفا عربيا متحادبا وهناك يعني هذا التطبيع الذي حصل في الأعوام القليلة الماضية مزيد بحق أبناء شعبنا. وبالتالي ما الذي سيساعد الاحتلال والمطالبة وتطلب من العالم؟ هناك 21 دولة عربية بالإضافة إلى فلسطين 22 دولة عربية لا تستطيع أن تقف أمام هذا أخطر في إسرائيل.
أحسنتم شكرا.
يعني
شكرا لك الأستاذ عمر رحال مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس، ونأسف لبعض يعني الخلل والرداءة في صوت الأستاذ عمر، شاكرين له هذه المداخلة في لقائنا هذا فلسطين اليوم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، وساعة الآن 3:14 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان؟ إلى الزميلة علياء صالح وفقرة حديث الدار في لقائنا هذا فلسطين اليوم.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي بعدي على العهد يا دار بعدي بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. سلمت قوات الاحتلال إخطارات بوقف البناء والهدم لمنشآت سكنية وأخرى زراعية فلسطينية في قرية عزون عتمة شرق قلقيلية بحجة عدم الترخيص. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
بحجة عدم الترخيص، أقدمت سلطات الاحتلال على إصدار 12 إخطاراً بوقف البناء والهدم لمنازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء ومنشآت زراعية، ذلك في المنطقة الغربية من قرية عزون عتمة شرق قلقيلية، والتي تعاني واقعاً استيطانياً خطيراً.
المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة عليها أن تتحرك لوقف هذا الغول الاستيطاني وإجبار الصهاينة على كف يدهم عن أملاك الفلسطينيين وعن نموهم وتطورهم. أما نحن فسنعمر هذه الأرض كيفما كان الوقت وما كانت التضحيات، ليس لنا خيار آخر.
يحكم الاحتلال قبضته على القرية ويطوقها بواقع استيطاني خطير بعد أن سلب أهلها نصف مساحة القرية وغرس 3 مستوطنات وحصرها بجدار الضم والتوسع العنصري من جهاتها الأربع، وأبقى على بوابتين زراعيتين من أصل 5 بالكاد تخدم المزارعين للوصول لأراضيهم داخل الجدار.
أكبر شارع في الضفة الغربية هو يمر من أراضي عزون عتمة من اتجاه من الغرب إلى الشرق. جدار الضم والتوسع العنصري يحيط بعزون عتمة يعني من الجهات الأربع. نصف أراضي القرية ذهبت يعني ما بين معزولة خلف الجدار، وأقيمت على جزء منها المستعمرات المذكورة، وجدار الضم والفصل العنصري في مساره يعني التهم أكثر من بحدود 5,000 دنم من أصل 10,000 دنم تقريبا.
خلال 3 أشهر أصدر الاحتلال نحو 20 إخطارا بحق منشآت في قرية عزون عتمة، ما ينذر بخطر يتهدد عشرات المواطنين. إخطارات يهدف الاحتلال من خلالها تضييق سبل الحياة وصولا لتهجير أصحاب الأرض.
نشكر الزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث أصدرت سلطات الاحتلال إخطارا للاستيلاء على أراض تبلغ مساحتها دونمان ونصف الدونم في مدينة بيت جالة لصالح التوسع الاستيطاني في المنطقة. وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجيا أن سلطات الاحتلال وزعت إخطاراً يقضي بالاستيلاء على الأرض التي تقع عند المدخل الغربي لبيت جالة، مشيراً إلى أنها تستهدف توسيع الشارع الموصل إلى ما يسمى طريق الأنفاق ومستوطنة هار حومة المقامة على أراضي جبل أبو غنيم التابع لمدينة بيت لحم. هذا وصادقت محكمة الاحتلال على قرار بالاستيلاء على أراض في قريتي قريوت والساوية جنوب نابلس بالضفة الغربية. ويهدف الاحتلال من خلال هذا القرار للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي في القريتين وتحويلها من أراض زراعية إلى مناطق سكنية استيطانية تتبع مستوطنة عيليت المقامة على أراضي الفلسطينيين. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الباحث في الشؤون الاستيطان رائد مقدي، ننتقل إليه.
سيد رائد، ما تداعيات استيلاء الاحتلال على أراضي في قريتي قريوت والساوية على مستوى المواطنين الفلسطينيين في المنطقة؟
نعم، بالنسبة للاستيطان في منطقة جنوب نابلس تحديدا، خاصة على أراضي قريوت وأراضي الساوية وأراضي جلود، هناك بضع مستوطنات إسرائيلية جاثمة في المنطقة وهي عيلي وشبوت رحيل، وأيضا هناك مصنع عاد، وأيضا بالإضافة لذلك إلى مجموعة من البؤر الاستعمارية المقامة هنا وهناك التي باتت تحيط بالقرية. طبعا هذا المخطط الذي أعلن عنه قبل فترة قصيرة وصادقت عليه محكمة الاحتلال الإسرائيلية هو يهدف بالأساس إلى تغيير صفة استعمال الأراضي من أراضي مزروعة وأراضي مشجرة مملوكة للمزارعين الفلسطينيين إلى أراضي خاضعة للنشاط التنظيمي والنشاط التوسعي الاستعماري في المنطقة، وهذا طبعا له تبعات سلبية، خاصة عندما نتحدث أن هناك العديد من المستوطنات وخاصة مستوطنات عليه تشهد في الفترة الأولى الأخيرة نشاطا ملحوظا، خاصة عن نطاق توسيعة المستوطنة وإقامة وحدات سكنية جديدة، إضافة إلى شق طريق استعماري يحيط بالمستعمرة، وأيضا إنشاء كلية زراعية تابعة تلك المستعمرة الإسرائيلية. وبالتالي يتناغم هذا المخطط الجديد الصدق عليه حديثا مع ما يتوجه إليه الاحتلال من توسيعة هذه المستوطنة و توسيعة الأراضي الزراعية التي تسيطر عليها، وأيضا تحويل الأراضي المملوكة للفلسطينية بموجب أوراق رسمية إلى أراضي خاضعة للنشاطات الاستعمارية من خلال تغيير صفة استعمال الأراضي واستعمال الاستيلاء عليها بشكل أو بآخر.
طيب سيد رائد، ما هذه الرغبة وهذه الإجراءات من قبل الاحتلال؟ هل أصبحت أمرا واقعا الآن؟
هذا المخطط هو معلن في عام 1972 تحديدا، أن هناك مجلس إقليمي ومشترك، هذا المجلس الإقليمي يضم في ثناياه عدة مستعمرات إسرائيلية التي ذكرتها قبل قليل، تهدف إلى إنشاء مجلس إقليمي واحد، وهذا المجلس الإقليمي سوف يكون له طبعا تبعات سلبية، خاصة عندما يكون هذا حد الفاصل بين شمال الضفة وجنوبها، وسوف يعزل المئات من الدنمات الزراعية، وسوف يحول دون حتى التواصل الجغرافي بين الكرة الفلسطينية سواء في رام الله أو في نابلس بشكل تحديد. وبالتالي نتحدث عن مخطط ضخم يهدف لإنشاء مجلس إقليمي، ومن ثم تغيير الوضع الديموغرافي للسكان في المنطقة، وأيضا تغيير حتى طبيعة الأرض والطبيعة الطبوغرافية للأراضي الزراعية في تلك المنطقة. لهذا مخطط استعماري جدا يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي، وأيضا يعتبر أحد أنواع مخططات الاستيلاء على الأراضي وضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية وتحويل الكرة الفلسطينية لمناطق شبه معزولة تفتقد الحد الأدنى مقومات الحياة، تفتقد الحد الخدمات الأساسية، وأيضا تفتقد حتى المخططات التنظيمية التي تضمن نموها مستمرا لصالح الاستيطان.
الباحث في شؤون الاستيطان رائد موقدي كنت معنا عبر الهاتف من سلفي، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الباحث في شؤون الاستيطان رائد مقدي، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء علياء صالح، عفاف لوباني وحسن نمر معد الفقرة، مع الشكر للموصول للباحث في شؤون الاستيطان رائد موقدي.
وشد الحيل صد المحتل وقاوم، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه. أقصانا نادى ولبينا وخلينا الحرب زلزال، تلفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال، تلفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العزم وشد الحيل يلي تعادينا الشبل بوطني رجال، احط
أحلف وطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد شعلنا الأرض بإصرار وكلنا يا أقصى جاي من غزة لجبل النار صبينا الصاعد.
طابت أوقاتكم بكل خير. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتزوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. أهلا بكم مستمعين الكرام. النبي روبين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع على بعد 28 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من عكا، ويبلغ معدل ارتفاعها عن سطح البحر 550 مترا. جاءت تسمية القرية نسبة للنبي روبين بن يعقوب المدفون داخل أحد المقامات في القرية. تبلغ مساحة أراضي قرية النبي روبين 12548 دونما، تحيط بها أراضي قرى تربيخة، سروح، عرب العرامشة، القليطات، إقرط، بالإضافة إلى المنصورة. قدر عدد سكان قرية النبي روبين عام 1945 بألف نسمة. في الأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية النبي روبين وهجروا أهلها البالغ عددهم في حينها 2111 نسمة، وأنشأوا مستوطنة شومرا إلى الغرب من موقع القرية في العام 1949، ومستوطنة إيفان مناحيم التي أقيمت في العام 1960 قرب موقع القرية، وفي العام 1967 وعلى تل كان اسمه الأصلي زرعيت أقيمت مستوطنة ما زالت تعرف بهذا الاسم، كما تم إنشاء مستوطنة شتولة في العام 1979، وتقع هي أيضا على أراضي القرية.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
بنفرق بأراضينا يشهد الله علينا، بنفرق بأراضينا يشهد الله علينا، بنفرق بأراضينا كل يوم نرد العدوان اللي هي مبادينا، كل يوم نرد العدوان اللي هي مبادينا يشهد الله 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 يشهد الله 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 يشهد الله علينا.
سيف الحق يصول يجول يلمع من دور الحلحول، سيف الحق يصول يجول يلمع من دور الحلحول، كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا، كانون نجدد الفصول والجاي يسروا فينا يشهد الله يشهد الله يشهد الله علينا. يا مسلم عزك جهاد ارفع راية الاستشهاد، يا مسلم عزك جهاد ارفع راية الاستشهاد، والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمينا، والأقصى على الميعاد كبر يا مسلمينا. يا يشهد الله
الله
يشهد الله
الله
يشهد الله عليه.